على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل تجدد لقاؤنا في بيت من بيوت الله لنقرأ كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة التاسع من ربيع الأول لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر 11 لعام 17 و2000. وقد وقفنا في كتاب البيوع على باب في أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه والإقالة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين.
اللهم.
قال الشيخ رحمه حمد الله تعالى: باب في أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه والإقالة. نتناول في هذا الباب إن شاء الله أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه، ما يصح وما لا يصح، مع بيان ما يحصل به قبض المبيع ويعد قبضا صحيحا وما لا يعد قبضا صحيحا. اعلم أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً باتفاق الأئمة.
طيب، يعني لو بعت شيئاً أو اشتريت شيئاً مكيلاً يباع بالكيل بالصاع، أو موزوناً يباع بالأوزان، أو معدوداً 1، 2، 3، أو مذروعاً يعني يباع بالأذرع. عندك مزروعنا بالذات، يعني عندي مزروع الصواب مزروعا، يعني يباع بالذراع، مثل اليوم يباع بالأمتار يسمونه. فما يجوز تبيع الشيء وانت لحد الآن ما قبضته. أول شيء تقبضه بعدين تبيعه. أما اشتريته في مكانه قبل أن توزنه، قبل أن تكيله، قبل أن تذرعه، قبل أن تمتره، ما يجوز. أول شيء تستقبض المبيع بعدين تتصرف. نعم.
وكذا إذا كان غير ذلك على الصحيح الراجح من قولين العلماء رحمه الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
نعم.
متفق عليه.
نعم.
وفي لفظ: حتى يقبضه، وللمسلمين: حتى يكتاله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب غيره إلا مثله.
يعني ابن عباس رضي الله عنهما قاس كل شيء على الطعام. صحيح الحديث أنه جاء بلفظ من ابتاع طعاما، لكن قال: ولا أحسن غيره إلا مثله. أي شيء لابد أول شيء تقبضه بعدين تبيعه إذا تريد أن تبيع على غيرك. نعم.
أي غير الطعام، كان ورد ذلك صريحا كما روى الإمام أحمد: إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه.
هنا قال: إذا اشتريت شيئا، فيشمل جميع الأشياء. نعم.
وروى أبو داود: نهى أن تباع السلع حتى تبتاع
حيث تبتاع.
نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله: علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح، فإنه يسعى في رد البيع إما بجهد أو احتياط على الفسخ، وتأكد ذلك بالنهي عن ربح ما لم يضمن. انتهى. فيجب على المسلمين أن يتقيدوا بذلك، فإذا اشترى المسلم سلعة لم يقدم على التصرف فيها ببيع أو غيره حتى يقبضها قبضا تاما. وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس أو يتجاهلونه، فيشترون السلع ثم يبيعونها وهم لم يقبضوها من البائع أصلا، أو قبضوها قبضا ناقصا لا يعد قبضا صحيحا، كأن يعد الأكياس أو القروض أو الصناديق وهي في محل البائع، ثم يذهب ويبيعها على آخر، وهذا لا يعد قبضا صحيحا، يترتب عليه جواز تصرف المشتري فيها. فإن قلت: ما القبض الصحيح الذي يسوغ للمشتري التصرف في السلعة؟ فالجواب أن قبض السلع يختلف باختلاف نوعيتها، وكل نوع له قبض مناسب. فإذا كان البيع مكيلا فقبضه بالكيل، وإن كان موزونا فقبضه بالوزن، وإن كان معدودا فقبضه بالعد، وإن كان مذروعا فقبضه بالضرب، مع قياسة هذه الأشياء إلى مكان المشتري. وما كمك الثياب والحيوانات والسيارات فقبضه بنقله إلى مكان المشتري. وإن كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوها فقبضه يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته. وإن كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكانه كالبيوت والأراضي والثمر على رؤوس الشجر فقبضه يحصل بالتخلية بأن يمكن منه المشتري ويخلي بينه وبينه ليتصرف فيه تصرف المالك. وتسليم الدار ونحوها بأن يفتح له بابها أو يسلمه مفتاحها. وقد مر من الأحاديث في النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه المعتبر شرعا، لما في ذلك من المصلحة للمشتري والبائع من قطع النزاع والسلامة من الخصومات التي كثيرا ما تنشب بين الناس بسبب تساهلهم في القبض وعدم تفقد المشتري بسرعة واستيفائها بالوفاء والتمام وانقضاع عهدة البائع بها. وهذا أمر ينبغي للمسلم التقيد به وتطبيقه في معاملته.
ممكن يقال أن قبض كل شيء حسب ما تعرف عليه الناس، قبض كل شيء بحسب ما تعرف الناس. الناس كيف يقبض بعضهم بعض، إما يعده وإما يستلمه وإما ينقله. طبعا في أشياء ما تنقل مثل البيت، ولو واحد باع البيت ما ينقل البيت، فيكون قبضه بالتخلي عنه، يخرج عنه أو يسلم المفاتيح يتمكن، لكن المشتري دخل يعتبر قبض. فكل قبض بحسب ما تعرف عليه الناس. نعم.
وكثير من الناس اليوم يتساهلون في قبض السلع ويتصرفون فيها قبل القبض الشرعي، فيرتكبون ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقعون في الخصومات والمنازعات، او يصابون بالندامه عندما تنكشف لهم السلعه على حقيقتها وقد تورطوا فيها، فلا يستطيعون الخلاص منها الا من مرافعات ومدافعات. وهكذا كل من خالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد ان يندم ويقع في الحرج. ومما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه إقالة أحد المتعاقدين للآخر بفسخ البيع عندما يندم على العقد أو تزول حاجته بالسلعة أو يعسر بالثمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. والإقالة معناها رفع العقد ورجوع كل من المتعاقدين بما كان له من غير زيادة ولا نقص، وهي من حق المسلم على أخيه المسلم عندما يحتاج إليها، وهي من حسن المعاملة ومن مقتضى الأخوة الإيمانية.
نعم، هذا الإقالة فسخ رفع العقد، يعني برضا المتعاقدين، يرجع له سلعته ويرجع له فلوسه، ما استفاد، لا هذا استفاد ولا هذا خسر. فيقال طيب إنسان استعجل واشترى، فيستحب للبائع رجع أنا والله استعجلت، قال استم راسك استعجلت، هاك هات بضاعتي هاك فلوسك. وقد يكون ماذا العكس، قد يقول البائع أنا بعت استعجلت، شفت الفلوس هاي ما راح تجيب لي سيارة أخرى مثلا، راح تجيب لي بيت آخر، فجزاك خير لو ترجع لي سيارتي أو ترجع لي بيت آخر فلوس، قال ما صار له الخير. فهنا رغب النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلم يقيل أخاه، فمن أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. لكن لو رفض أن يقيله من حقه، البيع قد تم، البيعاني بالخيار ما لم تفرقا، وقد تفرقا، البائع ذهب بالسلعة والمشتري ذهب بالثمن، لو تراجع أحدهم لا يلزم الآخر أن يقيله، لكن لو أقاله يستحب أن يقيل. هذا معنى الإقالة. نعم.
باب في بيان الربا وحكمه. هذا الموضوع من أخطر المواضيع، وهو موضوع الربا التي أجمعت الشرائع على تحريمه، وتوعد الله المتعامل به قال تعالى: الذين يقولون بما لا يقولون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس.
يعني يوم القيامة جاء في التفسير، يعني يوم القيامة المرابي هذا لا يقوم إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان المس، مثل الإنسان فيه صرع جن مس الله، فهذا وعيد شديد. نعم.
فأخبر سبحانه أن الذين يتعاملون بالربا لا يقومون أي من قبورهم عند البعث إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي إلا كما يقوم المسرور حال صرعه، وذلك من تضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا، كما توعد الله سبحانه الذي يعود إلى أكل الربا بعد معرفة تحريمه بأنه من أصحاب النار الخالدين فيها. قال تعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
يعني من عاد إلى القول بأن البيع مثل الربا واعتقد استحلال ما حرم الله، قال جل وعلا: وقالوا إنما البيع مثل الربا، رد الله عليه قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا ليس مثل هذا. فرق بينهم ماذا؟ أن هذا البيع أحله الله والربا حرمه الله، هذا الفرق. يعني لو قالك قال: هل يجوز أن تتزوج خالتك؟ لا يجوز. هل يجوز أن تتزوج ابنة خالتك؟ يجوز. ما الفرق؟ لن تجد فرقا إلا أن تقول الخالة حرم الله الزواج منها وابنة الخالة أحل الله الزواج منها، هذا الفرق، هذا حرمه الله وهذا أباحه الله. لأن الكفار المشركون ماذا قالوا؟ قال: إنما البيع مثل الربا، لو أعطيت إنسان 1000 دينار على أن يرجعه 1200 هذا ربا، لو اشتريت سيارة 1000 وبعتها 1200 هذا جائز. طيب الأول المرابي ربح 200 والبائع ربح 200، إيش الفرق؟ إنما البيع مثل الربا، كما اشتري سلعة 1000 وبيعها 1200 واستفيد 200 دينار، كذلك أقرض الإنسان 1000 رجع لي 1200 استفيد 200 دينار، إنما البيع مثل الربا. فرد الله عليه فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. الفرق بينهما أن هذا أباحه الله وهذا حرم. الخالة حرام تتزوجها، خالتك أخت أمك، وبنت الخالة جائز حلال. ما الفرق؟ يعني خالتي العجوز هذه حرام والبنت هذه الشابة حلال؟ طيب وإذا خالتي وشابة حلال؟ لا، الخالة حرام لأن الله حرم الزواج منها، وبنت الخالة حلال لأن الله حرم الزواج، والربا حرام لأن الله حرمه، والبيع حلال لأن الله أحله، وحل الله البيع وحرم الربا. فمن عاد يعني رجع وقال إيش؟ ومن عاد فأولئك أصحاب النار في خالد، يعني عاد إلى ماذا؟ إلى أكل الربا، أو إلى القول إنما البيع مثل الربا، ها؟ إلى القول، لأن من عاد إلى أكل الربا فأكل الربا كبير، لكن الذي يرجع ويقول لا البيع مثل الربا هذا استحل الحرام، فهذا إيش مصيره؟ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فليس بالآية دليل للخوارج على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وإنما هذا الكافر الذي إيش يجحد حكم الله عز وجل ويقول البيع مثل الربا، تقول لا حل الله البيع حرم الربا، قال مالك من الكلام هذا، البيع مثل الربا، أصر على تكذيب الله واستباح ما حرم الله، هذا اللي فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. أما الذي يأكل ربا فهذا من الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكل وشاهديه، وقال هم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسهر وقتل النفس التي حرم الله عليها بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم الحديث. وقال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالوعيد شديد أتى في الربا وأكل الربا، حتى في صحيح البخاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسبح في نهر من دم، وآخر قد وقف على حافة النهر ويلقم هذا وهذا يسبح في النهر، فإذا اقترب فتح فاه ألقمه حجرا فتراجع. يعني معروف السباحة تقطع القلب، حتى أن الذي يموت غريقا شهيد، صح؟ وهذا إيش يسبح بماذا؟ بنهر دم أو كالدم. فيأتي وهو قد انقطع من التعب، يفتح فاه فيلقمه حجر فيتراجع ويسبح هكذا في نهر الدم وهكذا يعذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن من هذا؟ آكل الربا. الربا الذي تساهل فيه كثير من الناس، موظفون في البنوك، قروض للسياحة، ممكن يأخذ قرض للسياحة، قرض ليشتري سيارة موديل حديث، قرض لأتفه الأمور، فيتعاون مع آكل الربا على الإثم والعدوان. لا يجوز أكله ولا تمكين الآكل منه، ولا أن تشتغل كاتبا في الربا، ولا أن تكون شاهدا في الربا، فإن من كبائر الذنوب وقد تساهل كثير من الناس فيها. وتجد إعلانات للربا، وتجد موظفون ويشكرون ويحمدون ويكافؤون، ودعايات للربا وترغيب، ولكأن الأمر محرم المحرمات، كبيرة من الكبائر. بعضهم يقول محتاج كذا كذا، أريد أبني، أخذ قرض ربوي، كلها حرام. يعني إيش أعمل؟ إيش تعمل؟ أنا هكذا أفعل. بعضهم: يا أخي شوف لك خمر وبيع. قال: أعوذ بالله. قلت له: ليش؟ قال: حرام. قلت له: هذا أيضا حرام. من قال لك أن بيع الخمر ليس حراما والربا ليس بحرام؟ من قال لك بيع الخمر حرام والربا ليس بحرام؟ من قال؟ هذه كبيرة من الكبائر التي جاء الوعيد فيها بالكتاب والسنة، ومع ذلك الناس تتساهل فيها، نسأل الله العافية. طيب كمل.
كما أخبر الله سبحانه أنه يمحق بركة الربا، قال تعالى: يمحق الله الربا، أي يمحق بركة المال الذي خلطه الربا. فمهما كثرت أموال المرابي وتضخمت فهي ممحوقة البركة، لا خير فيها، وإنما هي وبال على صاحبها، تعب في الدنيا وعذاب في الآخرة، ولا يستفيد منها. وقد وصف الله المرابي بأنه كفار أثيم، قال تعالى: يمحق الله الربا ويلغي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. فأخبر الله سبحانه أنه لا يحب المرابي، وحرمانه من محبة الله يستلزم أن الله يذله وينقذه، وتسميته كفارا أي مبالغا في كفر النعمة، وهو الكفر الذي لا يخرج من الذلة، فهو كفار لنعمة الله، لأنه لا يرحم العاجز ولا يساعد الفقير ولا يقدر المعسر. أو المراد أنه كفار الكفر المخرج من الذلة إذا كان يستحيل الربا. وقد وصف الله في هذه الآية بأنه أثيم، أي مبالغ في الإثم، منغمس في الأضرار المادية والمعنوية. وقد أعلن الله الحرب منه من رسوله صلى الله عليه وسلم على المرابي لأنه عدو لهما إن لم يترك الربا، ووصفه بأنه ظالم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإلى جانب هذه الزواجر القرآنية عن التعامل بالربا، جاءت زواجر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر الموبقة أي المهلكة، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وممكنه وكاتبه وشاهديه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن درهما واحدا من الربا أشد من 33 زنية في الإسلام، أو 36 زنية. وأخبر أن الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر الذي هو القمار، لأن المرابي قد أخذ فرضا محققا من المحتاج، وأما المقابل فقد يحصل له فرض وقد لا يحصل له. ثم بين أن الربا ظلم محقق، لأن فيه تسلط الغني على الفقير بخلاف القمار، فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني، وقد يكون متقابلان متساويين في الغنى والفقر إلى أن قال فهو أكل مال بالباطل فحرمه الله لكن ليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج انتهى وأكل الربا من صفات اليهود التي استحقوا عليها اللعنة الخالدة والمتواصلة قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما والحكمة في تحريم الربا أن فيه أكلا لأموال الناس بغير حق لأن المرابي يأخذ منهم الربا من غير أن يستفيدوا شيئا في مقابله وأن فيه إضرار للفقراء المحتاجين بمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن تسديدها وأن فيه قطعا للمعروف بين الناس وسدا لباب القرض الحسن وفتحا لباب القرض بالفائدة التي تثقل كاهن الفقير وفيه تعطيل للمكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظر مصالح العالم إلا بها لأن المرابي إذا تحصل على زيادة ماله بواسطة الربا بدون تعب فلن يلتمس طرقا أخرى لكسب الشر والله تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم قائما على أن تكون استفادة كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به نحوه أو عين يدفعها إليه والربا خال عن ذلك لأنه عبارة عن إعطاء المال مضاعفا من طرف لآخر بدون مقابلة من عين ولا عمل.
يا هو الشيخ جميل هذا المقطع بين فيه مفاسد الربا. طبعا الربا من كبائر الذنوب محرم بالكتاب والسنة والإجماع ذكر الآيات في تحريمه بعض الأحاديث أشار إليها قالوا الحكمة في تحريم الربا أن فيه أكلا لأموال الناس بغير حق لأن المرابي يأخذ منهم الربا من غير أن يستفيدوا شيئا في مقابله صحيح يعني بعض الناس إيش يقول لا استفاد أخذ المال هذا وذهب وتوسع به هذه فائدة طيب توسع بالمال وأرجع المال وبزيادة فما استفاد مالا يقول قال طيب يأخذه ويتاجر فيه نقول هذه شبهة عصرية بعضهم قال إذا كان هذا المال قرض تنموي قرض لمشروع قرض يتاجر فيه هذا جائز أما إذا كان قرضا لاستغلال ضعف أو استغلال حاجة المحتاجين هذا حرام أما تعطي واحد يأخذ القرض يستفيد منه زراعة صناعة مشروع عقار سيستفيد فهم في الحقيقة يعني فيد واستفيد أما تستغل واحد حال عنده حالة مرض ولا سفر ولا ولا حبس محكوم عليه فيأخذ قرض مضطر هذا اللي حرام والحق أن الربا كله حرام لماذا؟ لأن الله لما نهى عن الربا ما فصل هذا التفصيل ما قال إذا كان قرضا تنمويا أو للتجارة فيجوز وما كان في استغلال ضعفاء فحرام لا وإنما حرم تحريما مطلقا فمن أين لكم هذا الاستثناء؟ قالوا لأن الله يقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة طيب أضعافا مضاعفة حتى في هذا الربا القروض التنموية يحصل أضعاف مضاعفة لأنه كلما عجز عن الدفع وحال عليه موعد السداد وما سدد شي يصير يضاعف صح؟ الربا لما اسمه الربا أصلا يعني لغة الربا من الزيادة اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني زالت الأرض بزراعتها فالربا سمي ربا لأنه يزيد فكلما بعد الأجل زالت الفوائد الربوية يعني لو أخذت 1000 ترجع بعد سنة 1200 بعد سنتين لا 1500 بعد سنوات 1800 كلما زاد الأجل يزيد الفائدة الربوية وهذا يحصل أن الذي أخذ قرضا تنمويا لمشروع ممكن يخسر فتتراكم عليه فيؤدي الأمر أن يكون أضعاف مضاعفة فإنما وصفه الله جل وعلا بأنه أضعاف مضاعفة باعتبار ماذا ما سيؤول إليه الأمر شو يصير في النهاية إذا عجز عن السداد سيكون أضعاف مضاعفة. وليس معنى هذا إذا كان القرض ربويا وليس أضعاف مضاعفة فجائز، يعني تأخذ من 1000 ترجع 1200، ما وصل ضعف، ضعف واحد ما وصل، صح؟ هل هذا جائز؟ لا. لكن مآله إذا تراكم أن يكون أضعاف المضاعفة، لا يجوز. ثم هذا الذي يأخذ قرضا تنمويا هل سيربح على كل حال؟ لا، ليس بالضرورة، بل يقول الله يمحق الله الربا، وقد يحتاج إلى أن يرفع السعر، وقد يحتاج إلى أن يعطل رواتب العمال، وقد لا يعطي العمال لأن عليه قرض، وقد يحتاج إلى أن يغش حتى يستدرك حتى يسدد القرض. فهذه فلسفة ما أنزل الله من سلطان أن نفرق بين الربا فنقول في ربا استغلال لحاجة الضعيف فلا يجوز، وأما الربا مع واحد غني يريد أن يتوسع في مشروع تنموي يجوز. هذا ما فرق الله بين هذا وهذا، ولا فرق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومآل هذا الذي يدخل في التجارة قد يخسر ويكون أفقر حتى من الفقراء، وقد يؤثر ذلك على العمال اللي عنده، وقد يؤخر حقوق الناس لأن عليه قرض ربوي، فقد يلعب بالأسعار وقد يغش حتى يتدارك القرض الربوي. من الفلسفات أيضا لما أنزل له سلطان لبعض الناس يقول ربنا جل وعلا نهى عن أكل الربا، فلو أخذت ربا وما أكلت فيه يجوز، يعني تأخذ ربا مثلا تبني فيه، تشتري تذاكر سفر، تشتري سيارة، لكن ما تأخذ ربا تشتري فيه طعام وتأكله. تبهتم كيف يقولون؟ وهذا والله يعني واقع في ناس، هكذا في ناس يأخذ الربا ويضع ماله في بنوك ربوية ويأخذ فوائد. فقيل له ذاك، قال لا والله ما أكل فيه، أكل ما أكل، أجدد الأثاث، اشتري تذاكر السفر، بس أكل ما أكل. وهذا مما وسوس إليه به الشيطان، لأن إذا كان الأكل محرم وهو من خصائص أخص خصائص الإنسان، من لا يأكل يهلك، فحرام أن تشتري به أكل هو من خصائص الإنسان الحاجات الضرورية، ما يجوز. فكيف عاد تأخذ ربا وتبني فيه أو تغير الأثاث أو إلى آخره؟ إذا كان الأمر كذلك فيعني هذا لما نهى الله عن أكل أموال اليتامى، فخذ من أموال اليتامى بس لا تشتري طعام لتأكله، خذ من أموال اليتامى واشتري فيه سيارات، يجوز؟ ما في حد يقول هذا جائز. هذا أخذت أموال اليتامى بالباطل، سواء أكلت ولا شربت ولا سافرت ولا أثثت ولا، ما يجوز هذا. فبالعكس هذا دليل على أن إذا كان الأكل وهو من حاجة الإنسان الأساسية حرام أن يأكله بالربا، أن يأكل من أموال الربا ويأكل من أموال اليتامى، فكيف على الحاجة ليست أساسية؟ فهذا كله إيش؟ مما يوسوس به الشيطان للناس حتى يحتالوا على محارم الله. وأنا أذكر شيء بالشيء يذكر، أن شخصا ما توظف في جمعية تعاونية من باب المعرفة، فوظفوه من غير لا يداوم، ويأكل أموال من الجمعية وجمعها أموال المساهمين بعد، يعني خصومة كثيرين يوم القيامة، يأكل أمواله راتب من جمعية تعاونية وهو ما يداوم. فلما تغيرت يعني إدارة الجمعية أو يسمونهم هذول أعضاء الجدد يسمونهم، ها أي جو، فأخذوا يعني يشوفون الملفات، وين الموظفين هذول فلان وفلان فلان، رواتب كذا ما يداومون، فاتصلوا فيهم، وإلا بهم الأعضاء اللي قبلهم ضبطينهم برواتب من غير دوام. فقال لي واحد هذا حرام وما يجوز، يعني بحين فنشك، قال أنا والله صدق عاد، يعني أنا عارف إن هذا يعني مو مضبوط يعني الراتب أخذه، لكن والله صدق ما استعمله إلا نشتري فيه سجاير بس. شوف يعني يتأول أنه يعني اشتري زي أصلا سجاير حرام فاشتري فيه سجاير بس أدخن فيه، هذا ما يجوز. فالحيلة على محارم الله هذه يصير في الإثم أشد، كما فعل بنو إسرائيل، قرية حاضرة البحر حرم الله عليهم صيد السبت، فيوم السبت بالذات تأتي الحيتان، بقية الأيام ما تأتي، ابتلاء واختبار من الله. فماذا فعلوا؟ ما صبروا، نصبوا شباكهم على أحد التفاسير، نصبوا شباكهم الجمعة ودخلت الحيتان في الشباك السبت والتقطوها يوم الأحد، يعني ما صدنا احنا يوم السبت، فلعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير، لأنهم يحتالوا عن محارم الله. فإياك يا مسلم أن تحتال عن محارم الله، لأن يقع الإنسان في المعصية صراحة أهون، ما أقول يجوز، لكن أهون من أن يقع في المعصية بالحيلة على محارم الله، كأنه يعامل الله عز وجل بأن الله لا يعلم ماذا يفعل هذا. فهذا جمع بين أمرين اثنين، بين أنه فعل المعصية وبينه استهان بأمر الله وشك بأن الله لا يعلم فيعامله كما يعامل الناس. هذا لا يجوز، فإياك يا مسلم من التحايل على محارم الله. هنا أيضا يذكر يعني الشيخ يقول فيه أيضا إضرار بالفقراء والمحتاجين وضعاف الدين عليهم عند عجزهم عن تسديدها. قال وأن فيه قطع للمعروف بين الناس، صح، وسد لباب القرض الحسن. يعني الناس إذا شافوا قروض منتشرة، لو طلب إنسان من محسن أن يعطيه قرضا حسنا يقول يا أخي روح البنك، بنك فاتح. فالناس ما عاد تعطي قروض حسنة لأن البنوك تعطي قروض ربوية. طيب قال وسدا لباب القرض الحسن وفتحا لباب القرض بالفائدة التي تسقى الكاهن الفقير، وفيه تعطيل المكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها. صحيح، كيف يعني تعطيل؟ الناس حينئذ اللي عنده مال يقول لماذا أنا أجازف أروح أفتح لي مصلحة ولا مصنع ولا زراعة ولا مشروع دواجن ولا ليه؟ حطه في البنك وسنويا تأتيني أرباح، ها، ومرتاح. البنك هذا حتى لو يحترق فلوسك محفوظة، لأن نص البنك هو بعد مأمن في بنك أكبر منه. فبهالحالة كثير من الناس ما قام يعمل، تعطلت مصالح الناس. لو كان الناس يعملون تنتعش البلاد ويستفيد العباد، أما الناس وضعت أموالها بالربا. وهذه البنوك الربوية ما ليس لها عمل إلا القروض، يعني ما تعمل مشاريع إلا ما قل وندر، لكن تأخذ من هذا مثلا المبلغ الفلاني وتعطيه فائدة 4%. هم يأخذون هذا ويقرضون للآخرين، يأخذون منه فائدة مثلا 10%. فإذا أخذوا من هذا 10% عطوا صاحب المال 4% وهم أخذوا 6%. هذا شغلهم. فهذا يؤدي إلى تتوقف مصالح العباد. قال أن المرابي إذا تحصل على زيادة ماله بواسطة الربا بدون تعب فلن يلتمس طرقا أخرى للكسب الشاق. والله تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم قائما على أن تكون استفادة كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به. نعم، لذلك الله يقول فامشوا في مناكبها، يعني استرزق وتحرك تفيد وتستفيد. قال والله تعالى جعل طريقة تعامل الناس في معايشهم قائما على أن تكون استفادة كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به نحو أو عين يدفع إليه، والربا خالي من ذلك لأنه عبارة عن إعطاء المال مضاعفا من طرف لآخر بدون مقابل من عين ولا عمل. فكثير من الناس يقول ريح نفسك، حطه في البنك وخذ فوائد سنويا وخلاص، فتتعصب المصالح، تعطل مصالح الربا. نعم، والربا
في اللغة معناه الزيادة، وهو في الشرع زيادة في أشياء مخصوصة.
قال زيادة في أشياء مخصوصة، ليس كل شيء في زيادة فهو ربا. البيع فيه زيادة، الأجار فيه زيادة، الاستصناع فيه زيادة، لكن إيش إذا كان شيء مخصوص جاء الشرع في تحريمه. نعم.
وينقسم إلى قسمين، ربا النسيئة وربا الفضل. بيان ربا النسيئة، وربا النسيئة مأخوذ من النسي وهو التأخير.
نعم،
وهو نوعان.
طيب، ربا النسيئة مأخوذ من النسي وهو التأخير، يعني الربا الزيادة، وربا النسيئة الزيادة في مقابل تأخير السداد، بمعنى أنه كلما أعطى أجل أبعد تكون زيادة الربا الربوية أكثر. يعطيه قرضا، يعطيه قرضا، رجع بعد سنة فوائد عليك 20%، بعد سنتين 40%، بعد 3 سنوات 60%، بعد 4 سنوات 8%، بعد 5 سنوات 100%، تأخذ 100 ترجعها 200. فهنا سمي ربا لأنه زيادة محرمة، شرط تعطيني هكذا وكذا تزيدني، ونسيئة لأنه التأخير، كلما زاد التأخير زادت النسبة الربوية. نعم.
أحدهما قلب الدين على المعسر، وهذا هو أصل الربا في الجاهلية، أن الرجل يكون له على الرجل مال مؤجل، فإذا حل الأجل قال له أتقضي أم تربي؟
نعم.
فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال في جنة المدينة، فحرم الله ذلك بقوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
نعم، هذا قلب الدين، أعطى مبلغ فلاني بعد سنة ترجع 1000، ترجع بعد سنة 1200، لما جاء الموعد قال ما عندي، قال ما في مشكلة ما عندك نمهلك خليها سنتين، لكن إيش ترجع 1500، فهذا يزيد في الأجل يطلب أكثر من سنة، والثاني يزيد في الفائدة الربوية. فالواجب حينئذ إذا أعطيت قرضا حسنا تبتغي بوجه الله عز وجل، فهذا المدين معسر، ربنا جل وعلا يقول: فنظرة إلى ميسرة، يعني انتظره حتى يسر الله له. نعم.
فإذا حل الدين وكان الغريب معسرا لم يجز أن يقلب الدين عليه، بل يجب إنظاره، وإن كان قوسرا كان عليه الوفاء، فلا حاجة إلى زيادة الدين مع يسر المزيد ولا مع عسر. النوع الثاني مجيب النسيئة: ما كان في بيع كل جنسين
اتفقا
في عدة ربا الفرض مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرد بالبرد والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلا، وما شارك هذه الأشياء في العدة يجري مجراها. وسيأتي بيان ذلك.
يعني في أجناس ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. في حديث قال: ها بها، سلم وتستلم. فما يجوز أن يبيع الإنسان قطعة ذهب قطعة ذهب، إحدى قطعتين زايدة على الأخرى، لا، لازم التماثل، ولا يجوز تأخير السداد، لا، سلم وتستلم. فإذا كان في تأخير سداد صار ربا نسيئة، واضح؟ لأنه تأخر. وإذا كان في أحد المبيعين زاد عن الثاني صار ربا فضل. وإذا قد يجتمع في ربا الفضل ربا نسيئة، واحد يعطي واحد قلادة من الذهب وزنها 200 غرام مقابل قلادة أخرى وزنها 220، هذا شنو؟ ربا فضل، لأن ذهب بذهب واحدة القطعتين أكثر من الثانية. فإذا قال: عطني هذه، أشتري منك هذه القلادة اللي وزنها 200 غرام، وأعطيك القلادة اللي وزنها 220، لكن أعطيكها بعد شهرين، ها، بعد شهرين، صار هنا إيش؟ صار مع الفضل 200 غرام، 220 هذا ربا فضل، وبعد أعطيكها بعد شهرين هذا نسيئة، فجمع بين ربا الفضل والنسيئة. نعم.
بيان ربا الفضل: وربا الفضل مأخوذ من الفضل، وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين، وقد نص الشارع على تحريمه في 6 أشياء هي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل بينهما قولا واحدا، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، رواه الإمام أحمد ومسلم. فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب بجميع أنواعه من مضروب وغيره، وعن بيع الفضة.
مضروب يعني ايش؟ مصنع، غير مضروب يعني ذهب خام. نعم.
وعن بيع الفضة بالفضة بجميع أنواعها إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، وعن بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر بجميع أنواعها والملح بالملح إلا متساويا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. ويقاس على هذه الأشياء 6 ما شاركها في العلة، فيحرم في التفاضل عند جمهور أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في تحديد العلة. والصحيح أن العلة في النقدين الثمنية، فيقاس عليهما كل ما جعل أثمانا كالأوراق النقدية المستعملة في هذه الأزمنة، فيحرم فيها التفاضل إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس بأن تكون صادرة من دولة واحدة.
نعم. يعني الآن هذه الستة ذكرت في الحديث: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فلا يجوز أن تبيع ذهب بذهب إلا بشرطين اثنين: مثلا بمثل، والتقابض، سلم وتستلم. لو أخرت أحد الثمنين لا يجوز، لو أحد الثمنين أكثر من الآخر لا يجوز، لابد من اجتماع الوزن نفسه أو يجتمع الوزن نفسه، ولابد من التقابض. واضح؟ طيب، هل يقاس على الستة هذه غيرها؟ بعض العلماء قال لا، فقط هذه الستة. لو بعت شيئا بشيء مثله من غير الأصناف الستة فيجوز، كان تبيع مثلا بعير ببعيرين، سيارة بسيارتين، سيارة ثلاث سيارات، جائز. وإنما النص في هذه الأمور الستة فقط أو الأصناف الستة، اللي ما يجوز تبيع ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يد بيد. وبعضهم قال يقاس عليها ما كان العلة واحدة. ما هي العلة؟ فقالوا ما كان موزونا مثل الذهب والفضة ينباع بالوزن، وما كان مكيلا يباع بالكيل. لكن مثل السيارات، هل تباع بالوزن ولا بالكيل؟ لا، هذا وهذا تباع ايش؟ بالعد، سيارة سيارتين ثلاث أربع. فيجوز بعير بعيرين جائز، لأنه لا يباع مكيلا ولا موزونا. وبعضهم قال لا، العلة الثمنية، الذهب والفضة العلة فيها الثمنية، فما كان ثمن تعامل الناس فيه كعملة فيجري فيه الربا، فما يصير دينار بدينارين، دينار بدينار ونص، لكن يجوز دينار بجنيه، دينار بريال، لأن اختلفت الأجناس، لأن قال فإذا اختلفت فضة بذهب يجوز، يعني مثلا 100 غرام ذهب 300 غرام فضة هذا جائز، لأن الذهب غير الفضة، فالدينار غير الجنيه، الجنيه غير الريال، الريال غير الدولار، يجوز إذا اختلفت، لكن يبقى الشرط أن يكون يدا بيد. طيب البر والشعير والتمر إيش؟ قال بعضهم قال هذا المراد به العلة اللي فيه أنه أن يكون طعاما وأن يكون مدخرا، يدخر مثل خضروات ما تدخر، وإن كان الآن قاموا يدخرون كل شيء عن طريق مثل الثلاجات وكذا، لكن المقصود هذه الحبوب تدخر تؤكل طول السنة بعد سنة وسنتين، فما كان مطعوما ومدخرا فيلحق به. فمثلا الرز، الرز لا هو بر ولا هو شعير، لكن طعام ويدخر وينباع بالكيل، فلا يجوز أن تبيع رز برز إلا مثلا بمثل يدا بيد. واضح؟ فاختلفوا هل نقتصر على الستة المرادة في الحديث؟ هذا فيه قول ستة في الحديث فقط، لماذا عدها النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وكذا وكذا، نقتصر عليها. بعضنا قال عدها ويقاس عليهم ما كان في معناها، فالذهب والفضة قال الثمنية، والبر والشعير قالوا الكيل، ولا أن يكون طعاما ومكيلا، أو أن يكون طعاما ومكيلا ويدخر، يصلح للادخار، يوضع إيش يعني يحتفظ به. طيب كمل.
والصحيح أن العلة في بقية الأصناف الستة البر والشعير والتمر والملح هي الكيل أو الوزن،
مع كونها مطعومة. شوف الكيل أو الوزن مع كونها مطعومة، إذا كان قد يكال لكن لا يطعم، أو يوزن كالحديد كالنحاس، لكن ليس طعام الحديد والنحاس. طيب إن كان مأكولا لكنه لا يكال ولا يوزن، يباع بالحبة بالواحدة مثل البطيخ يقولون هكذا، نعم، أو الخضروات، نعم.
فيتعدى الحكم إلى ما شاركها في تلك العلة مما يكال أو يوزن وهو مما يطعم فيحرم فيه ربا التفاضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلة بتحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم، وهو رواية عن أحمد، انتهى. فعلى هذا كل ما شارك هذه الأشياء الستة المنصوص عليها في تحقق هذه العلة فيه بأن يكون مكيلاً مطعوماً أو موزوناً مطعوماً أو تحققت فيه علة الثمنية إن كان من النقود فإنه يدخله الربا. فإن ضاف إلى العلة اتحاد الجنس كبيت برج ببرج مثلا حوم فيه التفاخر والتأجيل لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرق بالبرق والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. وإن اتحدت العلة مع اختلاف الجنس كالبرد بالشعير حوم فيه التأجيل وجاز فيه التفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم وأبو داود. ومعنى قوله يدا بيد أي حالا مفروضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر. وإن اختلفت العلة والجنس جاز الأمران التفاضل والتأجيل كالذهب بالبر والفضة بالشعير. ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع وكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل. ولأن ما خلف فيه معيار شرعي لا يتحقق فيه التساوي فلا يجوز بيع مكيل بجنسه جزافا ولا بيع موزون بجنسه جزافا لعدم العلم بالتساوي.
جزافا يعني كيف؟ يعني من غير أن يوزنه، من غير أن يكيله، كوم بكوم، لا ما يجوز. إذا كان من جنس واحد، بر ببر، أوزن هذا أوزن هذا، أو كيل هذا وكيل هذا، وبيع مثلا بمثل يدا بيد. نعم.
والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ثم إن الصرف هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمن فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكها معها في علة الربا وهي ثمنية. فإذا بيع نقد بجنسه كذهب بذهب أو فضة بفضة أو ورق أو ورق نقدي بجنسه كدولار بمثله أو دراهم ورقية سعودية بمثلها وجب حينئذ التساوي في المقدار والتقابض في المجلس. وإن بيع نقد بنقد من غير جنسه كدراهم سعودية ورقية بدولارات أمريكية مثلا وكذهب بفضة وجب حينئذ شيء واحد وهو الحلول والتقابض في المجلس وجاز التقابض في المقدار. وكان إذا بيع حليب من الذهب بدراهم فضة أو بورق نقدي وجب الحلول والتقابض في المجلس. وكذا إذا بيع حليب من الفضة بذهب مثلا. أما إذا بيع حلي من الذهب أو الفضة بحلي أو نقد من جنسه كان يباع الحلي من الذهب بذهب والحلي من الفضة بفضة فيجب الأمران التساوي في الوزن والحلول والتفاضل في المجلس.
نعم.
وخطر الربا عظيم ولا يمكن التحرز منه إلا بمعرفة أحكامه، ومن لم يستطع معرفتها بنفسه فعليه أن يسأل أهل العلم عنها. ولا يجوز له أن يقدم على معاملة إلا بعد تأكده من خلوها من الربا ليسلم ذلك دينه وينجو من عذاب الله الذي توعد به المرابين. ولا يجوز تقليد الناس فيما هم عليه من غير بصيرة خصوصا في وقتنا هذا الذي كثر فيه عدم المبالاة بنوعية المكاسب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر استعمال الربا ومن لم يقبله ما له من مضارب.
حسبك، نكتب على القدر. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه اجمعين.